ما بين مجيب أو يسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري الأسبوعي العدسة. في الأسبوع الماضي وقعت أحداث كثيرة على المستوى الداخلي وعلى المستوى العربي، وهي أحداث كلها تطرح كثيرا من الملفات الساخنة المعقدة، لكن على المستوى الداخلي لا حديث للرأي العام في مصر إلا عن وثيقة الدكتور علي السلمي. هذه الوثيقة اللي بيقولوا عليها وثيقة فوق دستورية أو وثيقة دستورية، والحقيقة أنها يعني كانت هدفا لنقد كل القوى السياسية. ما فيش حد موافق على هذه الوثيقة، وما نعرفش على أي أساس أقدم الدكتور علي السلمي على فرض هذه الوثيقة، وأنا بحط كلمة فرض بين قوسين، لأنه هو الظاهر في الظاهر أن المسألة ديمقراطية أنها مطروحة للرأي العام، لكن في الحقيقة هذه الوثيقة فرضت أشياء لم يرجع فيها أبدا إلى القوى السياسية. طبعا مواد كثيرة في هذه الوثيقة حظيت بنقاش وسجال وجدل ساخن، منها مسألة أن الجيش هو اللي يكون أمين أو وصي على الشرعية الدستورية، والناس مش عاوزة هذه العبارة، لكن عاوزة فكرة أن يكون الشعب هو الوصي أو الرقيب على الشرعية الدستورية. برضو بدأت الوثيقة بتحط قوالب وقواعد صارمة لطبيعة الأشخاص الذين سيشكلون اللجنة التأسيسية وعمل اللجنة التأسيسية اللي هتحط الدستور، وكأن الدكتور علي السلمي بيستبق أو بيفرض على اللجنة اللي هتيجي حاجات مش مطروحة. الحقيقة أنه الخاسر الوحيد في هذه المسألة هو الدكتور علي السلمي نفسه، وقد أصبحت المطالبة بتنحية الدكتور علي السلمي من المشهد السياسي مطلبا لمعظم القوى السياسية. احنا عاوزين انتخابات هادئة، عاوزين انتخابات نزيهة، ومصر داخلة على مرحلة شديدة الخطورة. يا إما نمشي على طريق ماليزيا وعلى طريق تركيا، يا إما تضرب الفوضى بأطنابها في البلاد ونرتد مرة أخرى إلى عهود سابقة يمكن قبل فكرة التنظيم السياسي. ما كناش عاملين ثورة عشان يسيطر البلطجية على الحكم، وما كناش عاملين ثورة عشان يسيطر البلطجية على الشوارع، وما كناش عاملين ثورة عشان تتمزق أوصال الدولة المصرية أو نلاقي صراعات شوارع بين قبائل العرب والهوارة في سوهاج، أو صراعات شوارع بين قرى في كفر الشيخ أو غيره. قمنا بثورة لتنحية الدكتاتور ووضع نظام سياسي عادل ويبقى فيه اختيار حر للشعب. الفترة القادمة محك اختبار حقيقي لمصر، وعاوزة أن تتعامل كل الأطراف مع الوضع السياسي بأقصى درجات المسؤولية والأمانة والضمير. أنا افتكرت، ويمكن ده أحسن استهلال نستهل به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة: إنكم ستحرصون على الإمارة من بعدي وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. حديث عجيب، وكأنه يقرأ ما سيحدث. نعمة المرضعة يعني بيشبه المنافع اللي بيجلبها كرسي الحكم باللذة التي يجدها الطفل وهو يلتقم اللبن من ثدي أمه، أو يلتقم ثدي أمه، ده نعمة المرضعة. لكن كمان ما تنساش وبئسة الفاطمة، لما تسيب الكرسي هيبقى ده نوع من الفطام وهتفقد كل المنافع واللذات. أنا عاوز الرموز والقيادات السياسية في مصر ما تبصش لكرسي المنصب السياسي على إنه مغنم، على إنه يعني نعمة المرضعة، لا، يفتكروا كمان وبئسة الفاطمة، إنهم هيسيبوا هذا الكرسي في يوم من الأيام. معنا ملف كبير نناقشه الليلة في فقرة اشتباك، الملف الليبي. الأوضاع في ليبيا ليبيا ما بعد القذافي؟ يا ترى ليبيا وقد أصبحت سوقا كبيرة للسلاح، وليبيا وقد أصبح فيها فصائل سياسية وفصائل مسلحة، شكل ليبيا بعد القذافي هيكون إيه؟ هل سيكون هناك التزام بحقوق الإنسان فعلا؟ التزام بالعدالة؟ إقامة نظام قضائي عادل وحديث؟ ولا ليبيا هتضرب فيها الصراعات القبلية والعرقية، ويبدأ الناتو يشكل مستقبل ليبيا على هواه أو على هوى رأس المال الأورو أمريكي؟ أشياء كثيرة نناقشها مع ضيفنا الذي غاب عنا طويلا وهو يعود في حلقة الليلة، وهو المحلل السياسي الرصين لبرنامج العدسة الأستاذ الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. لكن قبل هذا الحوار المطول حول الملف الليبي، نستبق بفقرتنا الثابتة، فقرة الأخبار المصورة الزوم، فابقوا معنا. العدسة،
انظر للعدسة وتأمل،
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان،
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم. ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم معنا في فقرة الأخبار المصورة الزوم. ثلاثة أخبار سريعة، زادا سريعا نتبلغ به عشان ننتقل لمناقشة الملف الليبي، ليبيا ما بعد القذافي. طبعا في الأيام الماضية حدث تفجير في خط أنابيب الغاز المصري في سيناء، مش هنقول للمرة الثانية ولا الثالثة، للمرة السابعة. يعني كل ما نيجي نصلح هذا الخط، خط أنابيب الغاز، بيجي كالعادة ناس يقولوا عليهم ملثمون، بيهاجموا خط الغاز ويفجروه. وإحنا هو أمام التفجير رقم سبعة، سابع مرة يتم تفجير خط أنابيب الغاز الذي يضخ الغاز إلى الأردن وإسرائيل. شركة جاسكو المسؤولة عن تشغيل الخط أوقفت طبعا تدفق الغاز عبر المحطة، وقامت بإغلاق المحابس الرئيسية في بئر العبد كنوع من الإجراء الاحترازي كده أو الوقائي. طبعا في تفكير في إصلاح هذه الأعطاب. المسألة مش مسألة تقنية، ومش مسألة إصلاحية، ومش مسألة ان خط انابيب بيتعرض لطائفة او هجوم ناس من المخربين. المسألة هنا مسألة سياسية، في احساس من الرأي العام الداخلي ان عقد الغاز اتفرض على المصريين، ما احناش عاوزين نصدر غاز للكيان الصهيوني من الاخر. ولازم تكون الرسالة دي وصلت، لان كل ما هنصلح خط انابيب الغاز هيجي برضو ملثمين ويقصفوا خط انابيب الغاز. احنا قدام المرة السابعة، هنخش في المرة السبعتاشر وفي المرة السبعة 27. الرأي العام مش بالع العقد، عقد الغاز الذي وقع مع الكيان الصهيوني. لازم تكون الرسالة دي وصلت، وصلت للمجلس العسكري، وصلت للقيادات السياسية. ما يعقلش ان احنا نبيع الغاز للكيان الصهيوني بأقل من سعر السوق، وما يعقلش ان احنا نتدبس ونتورط في عقد يفضل ساري المفعول لمدة 20 سنة. هذه كلها أشياء لازم يفهمها صانع القرار في مصر. مرفوض تماما بكل المقاييس الأخلاقية والشرعية والدينية والسياسية أن يصدر ويضخ الغاز للكيان الصهيوني. طبعا إسرائيل بالنسبة لها دي كارثة. إسرائيل بتعتمد في 40% من ضخ الوقود على الغاز المصري. هل هتفكر بقى إسرائيل بعد كده في قطر ولا في غير قطر؟ كده الرسالة وصلت لتل أبيب، المصريون لا يريدون ضخ الغاز المصري للكيان الصهيوني. تعليقات الصحافة الإسرائيلية طبعا ظاهر فيها الحقد، يعني صحيفة يديعوت أحرونوت بتقول وتحس كده في تعليقات الصحيفة ان في نوع من المرارة والحقد. المخربون نجحوا في تفجير خط أنابيب الغاز من العريش لتل أبيب. وعلق روعي نحمياس المعلق الإسرائيلي على المسألة، ويمكن هو يتفهم كده من تعليقه انه بيقول للحكومة الصهيونية ما تفكريش في الغاز المصري، وحاولي ان تعتمدي على مستقبل إسرائيلي بدون الغاز المصري. كويس ان الرسالة وصلت. عندنا في اخبار هذا الاسبوع ايضا المسألة اللي اثارت جدل واسع في أوساط الرأي العام المصري، الحفل الماسوني الذي كان يزمع إقامته عند سفح الهرم. الحفل الماسوني ده كان مشكلة كبيرة، ما نعرفش على أي أساس المجلس الأعلى للأثار يوافق على هذه الكارثة، وده وقت يوافق فيه على إقامة حفل ماسوني عند سفح الهرم. فإحنا دلوقتي قدام مسألة خطيرة جدا، قدام اتفاقية حدثت وما اخترش بها الرأي العام في مصر، وفوجئنا كده بموافقة المجلس الأعلى للآثار على إقامة هذا الحفل، حفل ماسوني. واللي انت حضراتكم شايفينه ده دي رموز الماسونية، رموز تتعلق بشكل الإيد وشكل الوجه، لأنه بقى يعني عملية الماسونية دي عاوزة 7-8 حلقات عشان نراجع تاريخ الماسونية ورموز الماسونية والتجمعات السرية اللي بتمثلها الماسونية في أوروبا والعالم، ومخططات الماسونية، ده حتى شكل العملات الورقية، وهتلاحظوا كده انه بيندس فيها رموز الفكر الماسوني او التوجه الماسوني. التجمعات حتى بعض القيادات السياسية زي ما انتم شايفين بيستخدموا بحركات الأيدي الرموز الماسونية والإشارات الماسونية. لكن آخر حاجة كنا نفكر فيها إن المجلس الأعلى للأثار في مصر يتماشى مع الماسونية ويوافق على إقامة حفل يحضره 1200 يهودي. عارفين الحفل ده كان مطلوب فيها إيه؟ إن 1200 دول يقفوا على شكل نجمة داود عند سفح الهرم. أنا مش عارف المجلس الأعلى للأثار بيفكر إزاي ولا بياخد القرارات إزاي. أنت متصور أن الرأي العام في مصر كان هيقبل بهذه المهزلة بعد ثورة 25 يناير؟ متصور أنه بعد هذه 30 سنة من العمالة للكيان الصهيوني هنقبل أنه تترسم نجمة داود عند سفح الهرم؟ يعني أنا مش عارف، بعض المسؤولين عندنا بيصدروا لمصر ألغام من العيار الثقيلة، دي ألغام. وطبعا مسألة انه رسم نجم داود دي هتحتاج لكلام مطول، ويمكن مستقبلا يبقى معانا بعض المسؤولين عن دراسات التلمود والديانة اليهودية واللغة العبرية، بعض ضيوفنا ان شاء الله في حلقات قادمة عشان نغطي هذه المسألة، الحفل الماسوني الذي كان مزمعا اقامته على سفح الهرم. لكن طبعا شباب الفيسبوك في مصر تنادوا انهم ينزلوا يوم الجمعة ويصلوا الجمعة عند سفح الهرم ويمنعوا بأي طريقة إقامة هذا الحفل الماسوني. وبالفعل المجلس الأعلى للآثار تراجع عن القرار، والمجلس العسكري ظهرت منه تصريحات وإشارات أنه تم التراجع عن القرار ومش هيستقبل أي وفود سياحية يوم الخميس والجمعة. وجت الشرطة العسكرية بالمدرعات وتم تأمين المنطقة ومنع ضخ أي وفود سياحية. حضراتكم شايفين على فكرة الصور اللي احنا بنعرضها تباعا دي، ده موضوع كبير قوي، انه بعض المسؤولين والقيادات والرؤساء والزعماء في العالم بيستخدموا بحركات الايدي الاشارات الماسونية بدون ما حد ياخد باله، بس بيتم تسريب هذه الاشارات كجزء من عقلية الكيان الصهيوني للسيطرة على العالم من خلال الفكر، من خلال الاعلام، من خلال الثقافة، وطبعا من خلال القوة العسكرية. على أي حال المجلس الأعلى للآثار تراجع عن القرار وتم إلغاء الحفل، واختار الشركة المنظمة بإلغاء الحفل ما فيش نجمة داود هتترسم عند سفح الهرم وانتهى الأمر، لكن بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار قرروا أنهم يعملوا تظاهرة بكرة يوم الأحد للمطالبة بإقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين بسبب موافقته أولا على إقامة هذا الحفل الماسوني وتحدي الرأي العام واستفزاز الرأي العام، لكن أهو سلم الله عز وجل وانتهت المشكلة، وبقي أن يحاسب بالفعل من كان مسؤولا على الموافقة على إقامة هذا الحفل الماسوني. الخبر الثالث معانا النهاردة البرنامج النووي الإيراني. العالم كله بيتكلم دلوقتي عن البرنامج النووي الإيراني وعن التقرير اللي سرب، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللي أثبت أنه لدى طهران بالفعل قدرات على صناعة سلاح نووي وقصف السلاح النووي وتحميل رؤوس نووية على صاروخ شهاب 3. الوكالة الدولية بالفعل أثبتت قدرة إيران على صناعة السلاح النووي، وتسربت من ضمن الحاجات اللي تسربت من تقرير الوكالة الدولية أنه عند إيران عدد وافر من المفاعلات، مفاعل ناتنز وهو بيعمل فيه 9000 دائرة طرد مركزي، ومفاعل آخر قرب مدينة قم لتخصيب اليورانيوم، وفي مفاعل آخر في أصفهان، وإنه إيران ممكن خلال فترة قريبة تنتج على الأقل قنبلتين نوويتين. طبعا أكثر المتضررين من هذا الكلام الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، وفي كلام عن إنه استعداد أو إعداد لضربة عسكرية لإيران. مين اللي هيقوم بالضربة العسكرية دي؟ هل هتقوم بها إسرائيل ولا إسرائيل وأمريكا، ولا هيتم تشكيل تحالف دولي ويتم ضرب إيران؟ اللي نعرفه إن إسرائيل عسكريا ما تقدرش لوحدها تقوم بهذه العملية. إسرائيل عندها حوالي 400 طائرة ما بين F-16 وF-15، عندها طبعا نظام دفاع جوي ونظام هجوم جوي متطور وقوي، لكن القوة دي 400 طائرة دول ما يكفوش إطلاقا لتسديد ضربة عسكرية موجعة لإيران، وخصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن إيران عندها نظام دفاعي جوي متطور. مش هتبقى المواجهة سهلة أبدا، ممكن تنجرف المنطقة كلها لنار وجحيم، كتلة من الجحيم. الملحوظ أنه سنة 99 أمريكا باعت لإسرائيل عددا من الطائرات وصلت بالفعل إلى صحراء النقب، وكان من ضمن أهداف هذه الطائرات ضرب العمق الإيراني. هنقول يعني يبقى مطروحا وارد جدا أن الإدارة الأمريكية تقوم بعملية عسكرية، وارد جدا أن إسرائيل تتعاون معها، لكن لا يمكن التكهن بنتائج عملية عسكرية من هذا النوع. إيران عملت مناورات خاصة بالدفاع الجوي في الأيام الماضية، والعميد أمير زادة أحد القيادات العسكرية البارزة في الجيش الإيراني بيقول أنه كان من هدف هذه المناورات إتقان ضربات الثأر الصاروخية في حالة وقوع هجوم. يعني إيران كمان مستعدة لاستقبال هذا الهجوم الجوي، سواء جه من إسرائيل أو جه من أمريكا، لكن فعليا وعسكريا وتحليليا إسرائيل لوحدها ما تقدرش أنها تقصف إيران بمفردها إلا إذا تدخلت معها القوة العسكرية الأمريكية، وهنا برضو هنقول لن تكون المواجهة سهلة. لكن بقول يعني العالم اللي بيتقاطر النهاردة على إدانة إيران ما هو شايف ترسالة أسلحة ضخمة في إسرائيل، يا ترى ما بيتكلمش ليه؟ ولغاية إمتى ستظل إسرائيل هي الطفل المدلل الذي لا يمكن مساءلته أو حسابه؟ أظن أن ثورات الربيع العربي هتغير بقى شوية في المعادلة، وتخلي الإدارة الأمريكية تبدأ يعني تحترم آراء الشعوب، وتحترم آراء الشعوب العربية بالخصوص. كفاية بقى انحياز للطفل المدلل لغاية كده. أظن أن دي أبرز الأخبار التي وردت في هذا الأسبوع، ولسه زي ما قلنا عندنا الملف الكبير، الملف الليبي. يا ترى صراع الإسلاميين والليبراليين في ليبيا هيتمخض فعلا عن مواجهات عسكرية؟ يا ترى السلاح اللي بيتقال أنه مرمي في العراء في صحراء ليبيا هل سيمثل خطورة على المستقبل الليبي؟ يا ترى الصراع اللي تفجر أخيرا داخل ليبيا بين بعض الفصائل من الثوار هل ينذر ببدايات أو بشرارة حرب أهلية لا قدر الله؟ يا ترى حلف الناتو راسم حاجة معينة لليبيا ولا يمكن للثوار أن يخرجوا عن هذه الخريطة المرسومة من قبل الناتو؟ أشياء لازم نعيد النظر فيها. أيضا فكرة المحاكمة الجنائية هل تكون مخلب قط للنفاذ إلى القرار الليبي والسيطرة على النفط الليبي والسيطرة على كواليس السياسة الليبية؟ أشياء كثيرة نطرحها مع محدثنا الأستاذ الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. إذا ننتقل سريعا إلى فقرة اشتباك، فابقوا معنا.
انظر للعدسة وتأمل،
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة. سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
أصحابنا في كل مكان،
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم. ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، متابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما. ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0211-3422-818 باسم جريدة الرحمة فرع 6 أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 6 أكتوبر. واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة، وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم.
قوموا إلى درب المضي
ونرقى في علا
ونعلق العيش
على سنتك نعيش.
Thank you. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
انظر للاشتباك
وتأمل العدسة،
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان،
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم. ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. واقع الحال أنه الملف الليبي يمثل بالنسبة لنا نوعا من التحدي. هل يا ترى ينجح هذا التجمع الليبي الجديد، أو هذا التكتل الثوري الليبي الجديد، في أن يصطنع صورة لمستقبل ليبيا مختلفة؟ احنا روعنا كعرب وروعنا كمسلمين من الاخبار التي وصلتنا، والتي تؤكد بالفعل ان هناك اشتباكات حصلت بين فصائل من الثوار، بين قبائل الزاوية والماية على السيطرة على المنطقة 27. حزننا انه هيبدأ صراع اقتسام الكعكة من دلوقت، لكن يمكن ده يكون مجال لنقاش مع مضيفنا الاستاذ الدكتور ايمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور أيمن.
أهلا دكتور حسام.
دكتور أيمن، أولا ادينا فكرة كده ابتداء عن الوضع في ليبيا قبل رحيل القذافي وبعد مقتل القذافي.
يعني ليبيا مجتمع يعني حياته بسيطة قائمة على الرعي. البترول عندما اكتشف في ليبيا بدأ الشركات الغربية تتصارع عليه، وصل إلى السلطة في ليبيا نظام معمر القذافي بعد ثورة الفاتح من سبتمبر. هنا بدأ فصل جديد في حياة الليبيين. القذافي أقام نظاما ليس له مثيل في العالم، نظاما جماهيريا يوتوبيا، قال أن السلطة الحقيقية لابد أن تكون في أيدي الشعب، وأن الديمقراطية لا تعني التمثيل الشعبي بقدر ما هي تعني حكم الشعب. أسس نظام اللجان الشعبية والمؤتمرات الشعبية، ثم أصدر في العام 1977 إعلان سلطة الشعب، وقال أن السلطة لابد أن تكون في يد الشعب الليبي. منع تكوين الأحزاب السياسية قائلا أن من تحزب خان وأن التمثيل تدجيل. يعني تكلم أيضا عن مسألة العلاقات الاجتماعية، تكلم في أمور المرأة في شتى مجالات الحياة في ليبيا. حاول القذافي أن يصيغه وفقا لرؤيته، ولكن يعني تبين فيما بعد أن نظام الحكم القذافي ما يعني سعى في النهاية إلى تكريس السلطة في يد القذافي وأبنائه وبعض القبائل الموالية له مثل القزازفة والمقارحة. مع طبعا خروج الليبيين للتعليم في الخارج بدأت التطلعات لديهم في ضرورة المشاركة في السلطة، ضرورة أن يكون لهم يد في تقرير مصير ليبيا ومستقبلها. هنا استغل الليبيون في الخارج وطبعا أنصارهم في الداخل الثورات الربيع العربي، وقاموا بحركة احتجاجية في 17 فبراير مثلما نعلم، ثم تكون المجلس الانتقالي الليبي الذي قاد عملية الإطاحة بالقذافي مثلما شاهدنا جميعا مؤخرا.
جميل دكتور أيمن، يعني لوحظ أنه عبد الحكيم بالحاج ظهر في الفترة الأخيرة على طفت صورته على سطح المشهد. هو طبعا لعب دور كبير أثناء الثورة في إقصاء نظام القذافي والقضاء عليه عسكريا في العمليات العسكرية بالتحديد، لكن لوحظ أن يوم الجمعة الماضي ظهر عبد الحكيم بالحاج لأول مرة ببدلة مش مرتدي الزي العسكري في حديثه لوكالة رويترز، واتفسر ده على أنه هيبدأ يطالب باستحقاقات معينة أو حقيبة وزارية سيادية معينة، وهو الإشارة هنا واضحة إلى وزارة الدفاع تحديدا. أنا مش عارف يعني عملية الصراع بين تيارين داخل الكتلة الليبية، التيار الإسلامي والتيار الليبرالي، والواضح أن الصراع ده وتيرته بتعلو وتنخفض. يعني حتى رحيل الحكومة الماضية حكومة محمود جبريل ثم استعداد عبد الرحيم الدكتور عبد الرحيم الكيب لتشكيل الحكومة الجديدة، قيل انه هو او فسر على انه نوع من سجال الصراع او توازن الصراع بين الاسلاميين والليبراليين، وانه الليبراليين او التيار العلماني هناك بيبدأ ظله ينحسر شيئا فشيئا. توقعاتك لهذا الصراع الان ولمستقبل الصراع بين التيارين الإسلامي والليبرالي في ليبيا؟
أولا دعنا ننظر إلى خريطة القوى السياسية الموجودة في ليبيا الآن. المجلس الوطني الانتقالي تأسس في بنغازي بعد اندلاع الاحتجاجات ضد القذافي. المجلس الوطني الانتقالي كان يترأسه يعني مصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق في ظل حكم القذافي. هذا المجلس يحظى بتعاطف شعبي ولكنه ليس لديه قوة عسكرية. هناك ايضا الثوار في مصراتة الذين يعني
تحملوا. بالمناسبة دكتور ايمن احنا بتصاحبنا يعني صاحبتنا صور التخلص من العقيد القذافي بالسحل والقتل والاعتداء، ويمكن معرفش انا قبل ما تطرق للابعاد السياسية للمشهد ده، انطباع حضرتك كمواطن وكمشتغل بالعمل السياسي ومطالع للشأن السياسي، الطريقة اللي احنا شايفينها على الشاشة الان واللي تم التخلص من القذافي بها، هل أفقدت الثوار كثيرا من تعاطف العالم؟
يعني للوهلة الأولى حينما طلعت هذه الصور والمشاهد المؤلمة حقا أيقنت أن الثوار لا يجودون استخدام الرموز في التعبير عن أفكارهم أو التعبير عن آرائهم، لأن هذه المشاهد بالطبع كفيلة بأن تفقدهم قدرا كبيرا من التعاطف الذين كانوا يتمتعون به في الشارع العربي. الولايات المتحدة الأمريكية من قبل فعلت نفس الأمر مع بن لادن، قالت أنها اغتالت بن لادن وأنها ألقت بجثته في البحر، لكن حتى الآن لا توجد صور لعملية اغتيال بن لادن، ولم يتم حتى تصوير مسألة إلقاء الجثة في البحر، ربما لأنهم يعلمون أن هذه المشاهد ربما تستفز المسلمين في كافة أنحاء العالم. أيضا مسألة أن هناك في ليبيا إسلاميين، طب الإسلاميين أو الإسلاميون يعلمون أنه في الإسلام نهى عن التمثيل بالجثث.
طبعا
الرجل كان جريحا مثلما بثت وكالات الأنباء، كان جريحا وتم تعذيبه وقتله أثناء ما كان جريحا، ثم بعد ذلك عرضت صور لجثته يعني عارية من الجزء العلوي، وتم تنظيم طوابير واحتفالات في مصراتة للتصوير مع الجثة ورفع التلويح بعلامات النصر وتصوير بوسائل التصوير المختلفة. كل هذا الأمر عاري تماما من يعني أو مجرد من القيم الإسلامية. أين كانت قيادات المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا؟ إذا يعني هذه المشاهد أيضا أوحت بأن المجلس الانتقالي في ليبيا لا يسيطر على الأمر، وكان موجود في بنغازي وليس له أي سيطرة على الوضع في مصراتة. البعض قال يعني أنا يعني من خلال احتكاكي ببعض ممثلي المجلس الوطني الانتقالي في مصر قالوا إن على القذافي وقبيلته أن تشكر ثوار مصراتة الذين لم يقطعوا القذافي إربا إربا. وحينما سألتهم أليس ذلك يتنافى مع قيم الإسلام؟ قالوا أن مفتي ليبيا أفتى بذلك. مفتي ليبيا هو من عينه الثوار، يعني كل القذافي كان له
مفتي ليبيا اللي هو الشيخ صادق الغرياني.
قالوا يعني لا يعني قالوا أن مفتي يعني أحد الشيوخ الكبار الذين تم الاستفتائين في هذا الأمر قالوا أنه لا علاقة يعني بأن ما حدث للقذافي شرعي وحلال وواجب.
ده هو دكتور أيمن عشان تبقى المسألة برضو بالنسبة للناس واضحة، تم احتجازه أو وضعه بعد تمثيل جثته في ثلاجة معدل الخراف، وتم عرض جثته لمدة 3 أيام للرائح والغادي. طبعا الكلام ده من الناحية أنا معرفش مين المفتي اللي بيتكلموا عنه،
ليس
لكن من الناحية الشرعية، من الناحية القرآنية، من الناحية الحديثية، حتى قبل مقتله يا دكتور أيمن خلاص هو بقى أسيرا بين أيدينا، الأسير له حكم.
دكتور حسام كنا نقرأ العلاقات الدولية في الإسلام، في العلاقات الدولية في الإسلام أثناء الغزوات أو السرايا كان منهيا عن التمثيل بالجثث أو قطع الأشجار أو
الاعتداء على المدنيين أو النساء بس أو إحنا معنا مكالمة من ليبيا بالفعل، معنا الأخت أمة الله من ليبيا الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال الهاتفي، طب نكمل الحوار، تفضل دكتور أيمن.
يعني في العلاقات الدولية في الإسلام منهي عن التمثيل بالجثث أو قطع الأشجار أو الاعتداء على المدنيين خاصة النساء والأطفال، كل هذه الأمور منهي عنها. الآن تصوير هذه المشاهد ماذا سيوحي للغرب الذي يتخوف أساسا من سلوكيات بعض الطوائف الإسلامية؟ سيوحي أن المسلمين يعني لديهم قدر كبير من العنف، الغلظة في التعامل مع الآخر، لا يقبل الآخر. يعني هذه المشاهد لا أتمنى أن أراها حتى لكبار قيادات الجيش الإسرائيلي، بالرغم من تورطهم كما نعلم في مسائل اغتيال أو الفلسطينيين، لكن نريد أن نقدم صورة إيجابية عنا كمسلمين للعالم.
هو هنا ملحوظ يا دكتور أيمن أن الخطأ كان في مرحلتين، يعني خطأ التعامل مع القذافي وهو على قيد الحياة بأنه لم يعامل كما ينبغي أن يعامل الأسير. إحنا بنعترف أن القذافي ارتكب من الجرائم السياسية ومن الجرائم الاقتصادية ومن الجرائم العسكرية ما يندى له الجبين، لكن مدام وضع أسيرا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أسرى اليهود لا تجمعوا عليهم حر السلاح وحر الشمس، فده برضو أفقدهم زي ما حضرتك تفضلت كثيرا من التعاطف. وكمان بعد مقتله المفروض تسن تسجية الميت وتغطيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا واحسنوا واعمقوا، انه الطبيعة المتغيرة للميت تحجب عن العيون وعن الطيور والسباع الى اخره. فهنا كان فيه طبعا، انا بس بتدخل من الناحية الشرعية مش من الناحية السياسية.
يعني حضرتك تحدثت عن الاسير والمتوفى، فماذا عن اهل القذافي؟ يعني هل أهل القذافي جمعوهم شديدي السوء مثلما تم تصويرهم؟ قبيلته يعني إذا كان القذافي قد أخطأ فإن زويه أو أهله ليس لهم علاقة بذلك. يعني الثوار الآن عاقبوا القذافي وأبنائه وعاقبوا أيضا قبيلته. هذه المسألة يعني ربما تفتح الباب لأعمال انتقامية يعني كبيرة من جانب قبيلة القذافة أو بعض المتعاطفين مع القذافي، فهذا الأمر ربما يعني يعقد عملية المصالحة الوطنية التي نتمناها سريعة في ليبيا.
طيب دكتور أيمن، حضرتك تفضلت بالإشارة إلى بعض الأمور، لكن أنا عاوز أرجع تاني للوضع داخل ليبيا. طبعا المشاهد اللي شفناها واللي حضرتك أبديت التخوف منها هي جزء من تخوفنا لما يسميه بعضهم بعدالة الشارع أو عدالة الطريق، العدالة التي ينفذها الناس بأيديهم. وبالتالي بدأ بعض الناس يتخوفوا هل سيقيد ويقدر للحكومة القادمة بالفعل أن تبسط سلطتها على كامل الفصائل الموجودة داخل ليبيا، وهل هذا سيكون أمرا سهلا ولا يحتاج لمدى زمني. هذه مسألة مهمة. الأمر الثاني، ممكن احنا كنا بنناقشه قبل التسجيل، مسألة السلاح الموجود في العراء، أطنان من الأسلحة والذخائر موجودة في العراء بلا حماية بلا حراسة، أصبح السلاح في متناول وأيدي الأطفال. طيب تصورك كيف يمكن بناء المؤسسة السياسية داخل ليبيا، وكيف يمكن إقامة نظام قضائي حديث يتسم بالحرفية والمهنية والأسس الحديثة العادلة؟
أنا حضرتك طرحت عدة قضايا، مسألة مدى سيطرة المجلس الوطني الانتقالي على باقي الثوار في ليبيا. أعتقد أن المجلس الوطني الانتقالي حتى الآن يعني ربما يكون دوره بارز، ولكنه لا يسيطر على الوضع في ليبيا بشكل كامل حتى الآن. يعني المجلس الوطني الانتقالي ظل منذ اندلاع الثورة ضد القذافي في 17 فبراير لم يدخل طرابلس. البعض قال أنه دخلها في نهاية أكتوبر أو يعني بداية نوفمبر، ولكن هذه الأنباء حتى الآن غير مؤكدة.
هذه الأنباء غير مؤكدة. هنرجع نستكمل، بس نستقبل هذا الاتصال الهاتفي. الأخ محمد من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا. أهلا وسهلا.
حارق
السلام. هل لديكم تعليق؟
ممكن أشارك في البرنامج؟
تفضل.
بالنسبة لمقتل القذافي،
نعم،
عندي ليه يعني المقتل نفسه فهذا ليست من صور الإسلام ولا من مبادئ الإسلام ولا من قيم الإسلام. وبما إني في هذا الحادث كنت موجود خاصة من بداية باب العزية حتى تم القبض على القذافي.
نعم.
في بداية القبض، في بداية دخول العزية، لو ترى الصور لتعجبت كثيرا، ولو تعلم ما حدث في هذا الصور، كانت الطلقة من الدبابة إذا خرجت لا تؤثر فيه حتى كما ينهش الإنسان بإصبعه في التراب. وبالنسبة لقتل القذافي،
نعم،
ليست من صور الإسلام. كنت أريد وتحدثت مع فضيلة الشيخ أمين الأنصاري أمس أو أول أمس بالنسبة للقضية هذه.
نعم.
فمقتل القذافي كنت أريد حينما خرج الشاب الذي قبض على القذافي في الجزيرة وقال لهم رأيت معه في اليمنى مسدسا ذهبيا وفي الأخرى كلاشنكوف. كنت أريد حينما قال له ضربت طلقة ثم اثنان ثم ثلاث، ولكن حينما خرج الجزيرة قال لهم هذا وزاد عليه، قال قد ضربته وفعلت به كذا وكذا وكذا وكذا. فسألته المذيع وقالت له لماذا، قال هذا غل، هذا قتل أبناءنا وبعث جنوده المرتزقة يستحي نساءنا وكذا وكذا وكذا. ولكن فعلنا بما كما فعل بأبنائنا وآبائنا وأجدادنا، فعلنا به كما فعل، وهذا رأيته بعين. ولكن كنت أتمنى من هذه الثوار الذين يطلق عليهم، فهذا ليس سائر، لأن السائر علمت أنه خرج إلى الميدان لرفع راية الإسلام، لنشر الكتب. هل تعلم يا أخي الكريم أن المساجد لا يوجد فيها إلا كتاب الله عز وجل، لا يوجد فيها كتاب حديث ولا صحيح البخاري ولا كذا ولا كذا، ولكن يوجد فيها رجل إذا رأيك تعتاد على المساجد قال هذا به كذا وكذا، هذا إرهابي، هذا كذا، هذا وراءه، هذا يخطط لكذا، هذا يخطط لإغتيال. فنزل السائر للميدان لرفع هذا الظلم لكي يذهب الناس إلى المساجد في أمان وراحة واطمئنان. فكيف تنزل إلى الميدان وتفعل بهذا الشخص كذا، ألا يعلمك كتاب ربنا وسنة نبينا على أنك إذا كان الأسير يهودية أو كافر أو كذا أو غير على أي غير ملة الإسلام، ألا يعلمك الرسول صلى الله عليه وسلم على أنك تتعامل معه بحسن الخلق وتعامله كي، لأن في هذا الوقت لنا جميع الأقمار الصناعية وجميع الدول العربي والأوروبي ينتظرون كيف يتم القبض على القدر.
نعم نعم.
تقول لهم فعلت لهم كذا وكذا، أم تقول لهم حينما تسألك المذيعة لم نفعل بهذا لأن إسلامنا يعلمنا كذا، لا نضربه لأن إسلامنا فعل كذا، ولقد ضربناه طلقة واحدة حتى نعرف ماذا به وماذا فعل وماذا دار ونحاسبه.
نعم.
لكن تفعل به وحينما يقتل تجسد به وتضرب وتسفك، ومنهم من فعل به الوصف وكل شيء. وهذا
يعني أخو محمد أنا لدي سؤال ويريد حضرتك تجيبني عليه، هل بالفعل الشريحة الكبيرة من الرأي العام في ليبيا كانت متضررة من هذه المشاهد التي تصور القذافي وقد سحلت جثته وتعومل معها بهذه الصورة؟
أقول لحضرتك لقد رأيت البسمة على وجوه الليبيين غير صريحة ولا واضحة. أنا مصري ومقيم لي 10 سنوات وأعرف متى يضحكون الليبيين من القلب ومتى يضحكون من وراء القلب، فكانوا يضحكون لكي يروا العالم أنهم قد انتصروا على الظلم، ولكن لأنهم مسلمون. أنت في شعب مسلم وأنت في شعب إذا التزم فيه الشاب التزم حقا. أنا أرى هنا الشاب الملتزم ونحسبهم كذلك ولا نزكى الله أحد، إذا التزم التزم التزاما صحيحا. لا أرى إنسانا ملتزما جاد الالتزام ذهب إلى الميدان ولا قتل شخصا واحد. وأعرفهم جيدا، أنا أسكن ما بيني وما بين باب العزية ما يكمل حوالي 2 كيلو. يعني أعرفهم جيدا. الشخص الذي يذهب إلى الميدان هذا يريد أن يسيطر على أي شيء، يريد كذا كذا، فهذا ليس من الصوار. السائر الذي قبض على القذافي لو كان ملتزما حقا ما فعل به، والله الذي لا رب سواه، والله الذي لا رب، لا رفع راية الإسلام عالية خفاقة في السماء.
شكرا شكرا أخو محمد، شكرا. معذرة الوقت، يعني عاوزين نفرد مساحة للتحليل، لكن أشكرك على هذا التحليل وعلى هذه الإضاءة. دكتور أيمن أهو، كما سمعنا شريحة من الرأي العام في ليبيا وإن كان المتحدث مصريا لكن مقيم في ليبيا لم تكن راضية عن هذه المشاهد. في تصورك أنت، يعني هل هناك مدى زمني تتوقع أن تظل الفوضى ضاربة بأطنابها في ليبيا حتى تتوحد الفصائل؟
بالطبع، يعني أعتقد أن المدى الزمني سيطول في حالة ليبيا، يعني ربما يصل إلى 10 سنوات. العراق نفس الشيء، العراق من 2003، نحن الآن في نهاية العام 2011، أكثر من 8 سنوات ونصف في العراق، وما زالت الفوضى ضاربة في كافة ربوع الوطن. ليبيا نفس الأمر، ليبيا دولة كانت تنتج قبل رحيل نظام القذافي 1.7 مليون برميل من النفط سنويا، تصدر منها 1.3 برميل، آسف، 1.7 مليون برميل يوميا كانت تصدر منها.
احنا طبعا هنعود لقضية النفط وللجزء ده، بس انا هستقبل مكالمة سريعة. الاخ عبد الرحمن من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخ عبد الرحمن معنا،
الله وبركاته،
اهلا بكم ومرحبا، تفضل.
ايوه استاذ ايمن،
تفضل، انت معنا على الهواء، تفضل.
أيوة بشارك معكم في البرنامج، بس
اتفضل، نحن نسمعك وانت على الهواء، هل في اي تعليق؟
القذافي هذا اكبر واحد دار مشاكل مع الاسلاميين في ليبيا.
نعم.
وهو اول يعني واحد دار الاسلام في ليبيا، هو يستاهل اكثر من اللي دار فيه. العين.
نعم. طيب، يعني شريحة أخرى من الرأي العام بتقول أهو، يعني زي ما بيقول لنا الأخ عبد الرحمن، القذافي يستاهل أكتر من اللي اتعمل فيه. لكن ده برضو بيردني لفكرة، يمكن حضرتك قفزت بينا نقطة النفط وأنا هرجع لها في سياق كلامنا عن النفط وتدخلات الناتو وأهداف الناتو، وحضرتك كان ليك بحوث كبيرة حول الناتو والتدخل الخارجي في الأقطار العربية، لكن أنا برضو عاوز أرجع لحاجة أو تصريح قاله عبد الرحيم الكيب، وهو أستاذ جامعي رصين ومحترم والمفروض أنه يشكل الحكومة الليبية الجديدة. بيقول لا بد أن نكون صرحاء ولا تتوقعوا منا معجزات. على أي صورة فهمت هذا التصريح؟
فهمت أنه ربما تكون هناك ثورة متزايدة للتوقعات لدى أبناء الشعب الليبي بالطبع العام، الذين لا يدركون معنى أن يتم هدم نظام ظل في الحكم 42 سنة وبناء نظام جديد. البعض يتوقع ثورة في مجال إنتاج النفط، في المرتبات، في التشغيل، في البنية الأساسية في ليبيا. كل هذا يتطلب المزيد من الوقت، يتطلب الأمن والاستقرار الداخلي، يتطلب توافق ما بين المجموعات الثورية المختلفة في ليبيا. فالرجل أراد أن يمهد الرأي العام أن ليبيا لن تشهد معجزات في كافة القطاعات في الوقت في المستقبل القريب، ولكن الأهم في ليبيا في الوقت الراهن هو الأمن. أعتقد أن المعضلة الأمنية الآن مسألة مهمة جدا لابد أن تواجهها الحكومة. هذه الحكومة حتى الآن لم تتشكل. يعني عبد الرحيم الكيب يعني دعا الليبيين إلى أن يهملوه أسبوعين أو ثلاثة لتكوين الحكومة. ما زال الليبيون في مرحلة المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، وهذا الأمر يمثل معضلة كبيرة. البعض يقول نريد حكومة من التكنوقراط، لا نريد حكومة من السياسيين أو ذوي التوجهات الأيديولوجية المختلفة، نريد حكومة من التكنوقراط لتسيير الأعمال حتى يتم انتخاب الجمعية التأسيسية في ليبيا بعد 8 أشهر من تشكيل الحكومة. البعض الآخر يريد حكومة تمثيلية. أعتقد أن مسألة حكومة التكنوقراط أفضل لليبيين في الوقت الراهن، لأن حكومة تمثيلية سيفعلون مثلما فعل العراقيون، حكومة تمثيلية من مختلف الأقاليم يتم بعد ذلك البناء عليها. الحكومات في ليبيا بعد ذلك ستأتي تمثيلية. نعود للحديث عن المدن، يعني في مرحلة أو في خضم الثورة كانوا يقولون بنغازي هي التي ضحت، البعض الآخر يقول مصراتة، البعض الآخر يقول الزاوية، البعض الآخر يقول طرابلس. فبدأنا نتحدث
بالمناسبة معنا صورة محمود جبريل الذي تمت الإطاحة به تقريبا بطريقة رآها البعض مهينة، لكن هنا ده يعني يردني السؤال برضو توقعات حضرتك لهوية الحكم الجديد بين الإسلاميين والعلمانيين.
أعتقد أن أي حكومة جديدة قادمة في ليبيا حتى ولو تشكلت من التكنوقراط لابد ألا تغفل مسألة أن الثوار متعددي الأيديولوجيات والهويات، هناك الإسلاميين وهناك العلمانيين وهناك رجال الأعمال. أعتقد أن الحكومة الجديدة سوف تشهد ذلك التنوع الذي عكسه الصور. لابد أن يكون للإسلاميين وضع في الحكومة الجديدة، وأيضا رجال الأعمال الذين ساهموا في الإطاحة بالقذافي وأيضا العلمانيين. لكن أعتقد أن الغلبة في المجتمع الليبي سوف تكون لبعض العناصر الإسلامية، وإن كان إسلاما معتدلا لا يصل إلى حد التطرف الذي يتخوف منه الغرب. بل إن حتى العناصر الإسلامية، حضرتك تحدثت عن عبد الحكيم بالحاج الذي غير الزي العسكري وارتدى زيا مدنيا، أيضا الشيخ علي الصلابي وهو من يعني قيادات الإخوان المسلمين في ليبيا بدأ يأخذ اتجاها معتدلا ويقول أنه لا مانع في إقامة المصارف، حتى المصارف التي تسير بالنظام الرأسمالي الغربي، وقال أن ليبيا جزء من النظام المصرفي العالمي.
ليبيا جزء من النظام المصرفي العالمي. سأعود إلى هذه النقطة بعد أن نتلقى هذه المكالمة الهاتفية. الأخ أبو حمزة من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ حسام.
أهلا بكم ومرحبا،
وحيا الله ضيفك الكريم. بصراحة برنامج حضرتك هادف جدا،
جزاكم الله
خيرا، ونسأل الله أن يديمه علينا.
آمين يا رب،
وأن يحفظك لنا ويثبتنا وإياك على الحق المبين.
آمين يا
رب. أريد مداخلة، أنا مصري أعمل في الأردن، وقبل ذلك قضيت أكثر من 5 سنوات في ليبيا، وقد رأيت من هذا النظام الدكتاتوري الفاسد حربا شنيعة على الإسلام والإسلاميين.
نعم.
حتى كان قد خصص شرطة تسمى بمكافحة الزندقة. فيا أستاذ حسام، يعني معذرة، أنا ضد التمثيل بجسد القذافي بعد موته.
نعم.
لكن أنا مع قتل القذافي بأبشع صورة من صور القتل، لقول الله جل وعلا، ولا أدري ما تفسير الآية، فأنا عمي أمي. الله يقول في كتابه العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالقذافي كان محاربا للإسلام والمسلمين، وكان ضد الإسلام، وقد عمل عمله على تحريف القرآن. عمل القذافي عليه من الله ما يستحق، فلا ندري ما يستحق، على تحريف القرآن. ووجه رسالة للشعب الليبي: اتقوا الله في بلدكم ولا تتركوا الغرب يتحكم فيكم، اتقوا الله، فأنتم الدولة الوحيدة الإسلامية التي ليس فيها غير المسلمين، فاتقوا الله وحكموا شرعه ينصركم ويعزكم ويؤيدكم. وحتى لو طيل على حضراتكم جزاكم الله خيرا، لا أترك المجال لحضراتكم لتعلمون ما نجهله. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. هو بس يعني مسألة أنه هو يعني طبعا مداخلة رصينة وفيها نوع من النخوة والمروءة، بس احنا لازم نطرح مجموعة وضفيرة من الأسئلة. أنه يتقال أن القذافي نال ما يستحق، أنه بالفعل يستحق هذا، في سؤال مهم: إذا قدر نوع من الحد أو العقوبة، وأنا فهمت أن حضرتك بتلمح لحد الحرابة، أنه ينبغي أن يطبق عليه حد الحرابة، الآية دي بتتناول حد الحرابة تحديدا، لكن من الذي يحدد هذا الحد أو هذه العقوبة؟ هل رجل الشارع، ولا في مؤسسة تشريعية ومؤسسة قضائية وعلماء ونخب وولي أمر ينيبه المسلمون وهو الذي يطبق هذه العقوبة؟ هذا هو ما نعنيه. إحنا مش ضد أن يعاقب من أخطأ، بل بالعكس، من أخطأ ينبغي أن يعاقب ويكون عقابه بحجم ما أحدث من جرم، بس هو السؤال: من الذي يعاقب؟ آلية العقاب وتواؤم هذا العقاب أنه يتخذ شكل مؤسساتي. إحنا معانا مكالمة أخرى من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا، تفضل.
الله يعطيك العافية دكتورنا.
أهلا وسهلا، تفضل.
أنا والله بس بدي أحكي شغلي بالنسبة لمقتل القذافي.
نعم.
يعني صحيح أنه فعلا كان منظر القذافي في القتل بشع.
نعم.
ولكن القتل من الشعب الليبي على مدار أشهر، وتقطيع أوصال أطفال.
نعم.
ومآسي، يعني بكينا والله دم.
نعم.
على المسلمين كانوا يقتلوا. فليش احنا الان، يعني الغريب في الامر انه الان يعني بشاعة منظر مقتل القذافي؟ والله انا كاني كنت وكل منشف اردني يعني وانا بتفرج على منظره مقتول. فما بعرف دكتورنا، يعني ليش ما تحكونا عن جيبونا مناظر الاشلاء اللي كان يقتلها القذافي، عن السجن اللي قتل فيه 1200 شخص.
نعم.
بلا ذنب، وكل من اخواننا وكانت من الجماعات الاسلاميه المقاتله، كان اصلا لا هي مقاتله ولا كان لها اي حضور اصلا.
نعم.
والله يجزيكم الخير فقط.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. احنا طبعا يعني انا لا اريد ان يفهم من كلامنا اننا نبرر شيئا مما صنعه نظام العقيد، بالعكس، احنا كنا اكثر قناه، انا تحديدا في كثير من حلقاتي وفي ذروه سطوه نظام القذافي كنا بننتقد هذا النظام، والدكتور أيمن جي معنا في بعض الحلقات، وانتقدنا هذا النظام وانتقدنا قمعه حتى قبل أن تندلع الثورة. لكن إحنا بنقول عاوزين ليبيا بشكل مؤسسي، عاوزين ليبيا فيها قضاء، فيها عدالة، فيها مؤسسات، فيها تشريع يحكم، مش الناس يطبقون القانون بأيديهم. عاوزين ليبيا متطورة وقوية وموائمة لثقافة القرآن والسنة. إحنا معنا مكالمة هاتفية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت أخت أم محمد من ليبيا، يا ريت مواطن التلفزيون.
أم محمد من ليبيا،
أهلا بكم ومرحبا، تفضلي.
لو سمحت أنا يعني نبي نفهم حاجة. الأخ اللي قبل شوية اتصل الأردني،
نعم.
الكلمة اللي قالها يعني شوفها سبحان الله، يعني شهد من غير ما يعلم شرطة الزندقة، يعني أنت بينك وبين نفسك.
نعم، للأسف انقطع الاتصال الهاتفي. في مكالمة هاتفية أخرى في معنى على الهاتف. أيوة، الأخت هدى معنا على الهاتف. السلام عليكم. الأخت هدى من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا، تفضلي.
لو سمحت أنا فقط عندي ملاحظة على كلام الدكتور أيمن، يعني هم نشوف فيهم مع احترامي لكم، يعني من بداية سمعت كل انتقاد لمصعب جيلي للدكتورة اللي صلى بيلي محمود جبريل، انتقاد للكل، علاش انتقاد بس جبتوا طرف تاني يتكلم بشكل تاني، يعني يجيب وجهة الطرف النظر وجهة النظر الأخرى. وحاجة تانية على معمر القدافي، يعني ممكن شخص مش ليبي يشوفه كي يتعاطف معه، لكن الليبيين مستحيل ان يكون في ليبي مع الثورة يتعاطف مع انسان زي هذا.
نعم،
يعني انتو شفتوا الادارة توا، بس احنا عايشين معه في عايشين معه 42 سنة.
نعم،
عمره كله عايش تحت ظلمه، واللي يصلي الفجر يشدوهم، يعني الظلم 42 سنة كيف تبيهم يديروا؟ يعني هادو ناس يعني توار، كانوا يشوفوا أصحابهم يموتوا قدامهم، يشوفوا في الدم، ناس عاديين في الأخير، ما همش شيوخ، لا هم في ممكن يعني مش عندهمش دراية كافية بالدين، ممكن لو مع انهم وفيهم نفس الوقت منهم ناس ملتزمين ومتدينين، يعني ما عادش نعرف شنو نقول، يعني بالشكل هذا يعني في يعني نحن لما نسمع كلامكم هيك، وبالذات بتفكر في امهات الشهداء وفي الناس اللي ضررت قلبها منها، حتى تضايق قلبها مش حتقدر تسمعكم اصلا.
نعم، يعني نعم،
مش فقط يعني بس.
نعم، جزاك الله يعني خيرا، جزاك الله خيرا، ملاحظة طيبة وصائبة. دكتور أيمن، هي بتتوهم أو يعني فهمت من الحوار أننا ننتقد كل رموز الثورة الليبية. أنا عاوز بس نصحح المسألة. أنا وأنت في هذا الحوار يا دكتور أيمن نبحث عن ليبيا جديدة، نبحث عن ليبيا فيها تشريع، فيها مؤسسة، فيها قضاء. إحنا أكتر ناس انتقدنا القذافي، وانتقدنا نظامه القامع الفاسد، وانتقدنا تبديده للثروات النفطية والمؤامرات في الداخل والخارج. يعني أنا مش عاوز أتكلم بالإنابة عن حضرتك، لكن كيف يمكن أن تنظر إلى المجموعة المؤهلة للحكم الآن في ليبيا؟
يعني أنا بس أريد أن أتطرق إلى مسألة أن هذه الحلقة دعنا أن نوجهها إلى مسألة ليبيا ما بعد القذافي، لا مسألة التعاطف مع قتل القذافي أو يعني الشماتة في مقتله. دعنا نتجاوز هذه النقطة لنتحدث عن ليبيا المستقبل، هذا هو الهدف الأساسي من هذه الحلقة مثلما تفضلت حضرتك.
أنا هتستأذن مكالمة صغيرة بس، لأنها معنا على الهاتف من فترة الأخت أم أسماء من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور وسام.
أهلا بكم ومرحبا.
وليس لمثلي والله أبدا أن أتحدث في حضرتك، فأنت والله من أهل الفضل.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله عنا خيرا.
تفضل.
الله أن يحرمك الأجر على هذه الجهود العظيمة.
آمين يا رب.
والله يا دكتور حسين تحضرني آية من قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال الشاعر: يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. هذا الرجل لطالما طغى وظلم وحرف القرآن وقتل، إن الله تبارك وتعالى قد عد لقتل المؤمن الواحد أهلا قاردا فيها، فكيف بمن قتل شعبه وكيف بما وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فكيف بمن حكم قسطا من الزمن هذه الفترة لا يستطيع أحدا أن يتكلم ولا يستطيع أحدا أن يتنفس حتى الحرية، ثم يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم؟ فهذا والله ليس من العدل والإنصاف في شيء. وإن الذي يجري لهذه الحكام كلهم والله إنهم تدبير الملك العلي، فلطالما طال ظلمهم والله ما كنا نتخيل أبدا أن يرحل رئيسنا المخلوع، ولا كنا حتى نحلم بهذا. فكيف سبحان الله تدبير الملك سبحانه وتعالى. فعلينا أن نصلح قلوبنا وأنفسنا حتى يولي الله علينا جميعا نحن العرب حكاما أهلا لنا، فكما كنتم ولي عليكم هذا والله أعلم. وأسأل الله أن يجعلنا من ذلك وخاصة.
آمين يا رب. السلام
عليكم ورحمة
الله. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن، احنا مش عاوزين فعلا، حضرتك التقطت الخيط، مش عاوزين الحلقة تتمحور حول شخصية القذافي، لكن عاوزينها تتمحور حول ليبيا، ليبيا نفسها. في افتتاحية صحيفة القدس اليوم، صحيفة القدس لاحظت شيئا، انحصار أخبار ليبيا في الخطاب الإعلامي. يعني كنا كل يوم نقرأ المجلس الانتقالي أخباره، ماذا يحدث في مصراتة، ماذا يحدث في بئر العبد، ماذا. فجأة الأخبار الليبية انحصرت، وصحيفة القدس حاولت أن تتفهم الأسباب. هل لأنه النظام الليبي القديم بالفعل سقط بسقوط سرت، وهل هذا حدث بالفعل لأنه التطورات الليبية الآن بدأت تخرج عن سيطرة ما قدرته القوى الغربية أو الإرادة الغربية؟ يعني تفاعلات ليبيا الآن خارجة عن نطاق السيطرة.
يعني التفاعلات التي تحدث في ليبيا الآن أعتقد أنها ليست شأنا ليبيا خالصا. هي تفاعلات يعني متروكة في أيدي الغرب. مجموعة أصدقاء ليبيا 13 دولة الآن تريد هذه الدول أن تبقي الأوضاع في ليبيا على نحو معين، أو تأخذ الأوضاع في ليبيا على نحو معين. من هذه الدول 13 دول شاركت في الإطاحة بالقذافي ماديا وعسكريا، وبالطبع لن تخرج من ليبيا خالية الوفاض مثلما يقولون، ولكن لها مصالح أكيدة في ليبيا. أيضا الليبيون الذين شاركوا في الإطاحة بالقذافي لديهم مطالب. أعتقد أن الأمور الآن في ليبيا الناتو يسيطر أمنيا ويتركون بعض المجال وليس كل المجال للليبيين لكي يختاروا الحكومة التي ستحكم ليبيا خلال الفترة الانتقالية التي سوف يعلن عنها بعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة من الآن.
بس عفوا دكتور أيمن، أرجو أن تفسر لي وللمشاهد، لأن الجملة دي هتحتاج لتعقيب. هل بالفعل حضرتك بتقول الناتو مسيطر أمنيا؟ إيه مدلولات هذه السيطرة؟
الناتو موجود في ليبيا، لم يخرج من ليبيا، بالرغم من الحديث عن أن المهمة العسكرية للناتو قد انتهت رسميا، ولكن المجلس الوطني الانتقالي ذاته هو الذي طالب الناتو بالبقاء في ليبيا ولو على حدود ليبيا لتأمين ليبيا من أي عمليات عسكرية ربما تحدث. اليوم حضرتك تفضلت بالحديث عن قتال ما بين عناصر من الثوار يعني مع بعضها، عناصر من الزاوية وجماعة المايا. مثل هذه الأمور ربما تتسع نطاقا، ربما يتم تهريب أسلحة، ربما تصل أسلحة إلى بعض العناصر الإسلامية ذات الاتصال مع القاعدة، وهذه العناصر موجودة في ليبيا. يعني بالرغم من أن الليبيين ينفون ذلك، إلا أن هذه العناصر موجودة في ليبيا لا سيما في طرابلس. يعني عبد الحكيم بالحاج كان محسوب على تنظيم القاعدة من قبل، بالرغم من المراجعات الفقهية التي حدثت داخل الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، ولكن عبد الحكيم بالحاج معروف أنه منذ العام 1988 كان يقاتل في أفغانستان، وصلاته بالقاعدة معروف. أيضا هناك عناصر إسلامية متعددة المشارب موجودة في مصراتة، موجودة في بنغازي، موجودة في مدن ليبية أخرى. إذن الناتو موجود في ليبيا، لا يمكن أن ننكر ذلك، بل إن بعض العناصر من المجلس الوطني الانتقالي قالت للناتو بضرورة الوجود في ليبيا حتى نهاية العام وليس حتى نهاية الشهر. الناتو لن يخرج من ليبيا، لن يخرج إلا بعد أن يطمئن إلى أن الأوضاع في ليبيا الجديدة سوف تكون في صالح الدول التي شاركت في الإطاحة بالقذافي. ليبيا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في القارة الأفريقية بالكامل. هذه الاحتياطيات في حدها الأدنى 34 مليار برميل من النفط، وهذه ثروة يعتد بها لن يتركها الغرب للثوار، لن يتركوها في أيدي الشعب الليبي. تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا تقدر على لسان محمود جبريل ذاته الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي 480 مليار. تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا 480 مليار دولار. من الذي سيدفعها؟ الذي سيدفعه الشعب الليبي تكلفة إعادة الإعمار. فماذا عن تكاليف الحملة العسكرية التي شنها الناتو على نظام القذافي؟ في حدها الأدنى 120 مليار. إذن 600 مليار دولار مطالب الشعب الليبي بأن يسددها فاتورة الحرب.
600 مليار دولار.
600 مليار. إذن نقول أن دخل النفط لمدة 10 سنوات لن يكون لصالح الشعب الليبي. دخل النفط في السنوات العشر القادمة لن يكون بأي حال،
لكن لسداد هذه الفواتير،
لسداد هذه الفواتير إعادة الإعمار. يعني كان من الممكن أن يتم الإجهاز على القذافي ونظامه في أيام قليلة، ولكن أفسحوا المجال للحملة العسكرية لكي يدمروا أكبر قدر ممكن من المدن الليبية والبنية الأساسية في ليبيا، وبعد التدمير ستكون عمليات إعادة الإعمار التي ما هي إلا وسيلة للوجود في ليبيا والإجهاز على كافة مقدرات الشعب الليبي. التدخل العسكري، وأنا بحكم تخصصي في مسائل التدخل العسكري، حتى المغلف بأغراض إنسانية ليس له إلا دوافع بالأساس أمنية وعسكرية واقتصادية. أما الدافع الإنساني فيأتي في المؤخرة. اليمن يحدث فيها أكثر مما حدث في ليبيا سوريا، ولكن ليبيا الغنية بالنفط لم تكن لتترك في أيدي الليبيين.
جميل. طيب احنا فاضل من الحلقة 10 دقائق تقريبا. حضرتك كنت تفضلت بالإشارة لمسألة المحاكمة الجنائية الدولية والهاربون الخارج. احنا عرفنا دلوقتي انه السعيد القذافي لجأ فعليا الى النيجر باعتراف رئيس النيجر محمد يوسف. ما نعرفش سيف الإسلام اين هو الآن، يعني الأخبار أو الأنباء الواردة متضاربة. لكن حضرتك قلت لي قبل التسجيل ممكن يكون ملف المحاكمات الجنائية الدولية أداة ضغط على الحكومة الانتقالية القادمة بالطبع. أو الحكومات المتعاقبة بأي معنى؟
المحكمة الجنائية الدولية التي اعتمد نظامها الأساسي في روما منذ العام 1998، هذه المحكمة كان الكثيرون يتوقعون أنها تكون أداة فعالة وناجعة للعدالة الدولية، ولكن ثبت من أداء المحكمة ذاتها وعمل هذه المحكمة أنها ما هي إلا آلية جديدة للتسلط على الأنظمة غير المتعاونة مع الغرب والشعوب الضعيفة. حتى قيل أن هذه المحكمة مثل خيوط العنكبوت لا تمسك إلا بالكائنات الضعيفة، أما الكائنات القوية فلا قبل للمحكمة بها. حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة، بل حاولت أن تفرض على الدول الضعيفة بالطبع قانونا يعني يرغم هذه الدول على الموافقة على قانون بعدم امتثال أو مثول الرعايا الأمريكيين أيا كانوا مدنيين أو عسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية. النيجر ذاتها عوقبت من قبل لأنها رفضت الإقرار بمثل هذا القانون الذي يسمح للرعاية الأمريكيين بالإفلات من العقاب. حينما دخل الثوار سرت وأطاحوا بنظام القذافي واغتالوا القذافي، وجهت على الفور اتهامات لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
طيب أنا هعود للنقطة دي، بس احنا معنا الأخ جمعة من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
كيف حالك دكتور؟
اهلا بكم ومرحبا.
حياك الله. شو حالك دكتور حسام؟
اهلا بكم ومرحبا، تفضل.
كويس
الحمد لله، تفضل.
اتكلم انت على القذافي يا دكتور حسام. القذافي اخطر من اليهود والنصارى. دكتور القذافي حارب الاسلام حربا لا هواد فيها.
نعم.
القذافي مثل ما حارب جمال عبد الناصر الإسلام كذلك قتل العلماء، حرف القرآن، أنفى سنة رسول الله حتى يكون العلم عندك دكتور.
نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. بس احنا برضو حلقتنا مش عن القذافي تحديدا،
ما بعد القذافي،
هو احنا حلقتنا ما بعد القذافي. تفضل يا دكتور ايمن. يعني حضرتك
المحكمة الجنائية الدولية يعني الحديث الآن عن اتهامات موجهة إلى أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا بالتورط في جرائم ضد الإنسانية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية طبعا وجهت هذه الاتهامات إلى أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بالتضافر مع منظمة العفو الدولية. ثم تم تنحيث هذا الأمر جانبا وخفض الحديث الإعلامي عن هذه القضية، ولكن أعتقد أن هذه القضية ستظل موجودة وقائمة إذا أحسن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وصاروا على الضرب لصالح الغرب، فلن يتم إثارة هذه القضية، ربما تصار بعد ذلك. كل الأمور مرشحة يعني للتصرف من جانب الدول الغربية التي لا تريد إلا الثروات الليبية. يعني ليبيا دولة غنية وليست فقيرة، غنى ليبيا ممثل في النفط بالأساس، 95% من عوائد الصادرات في ليبيا ممثلة في قطاع النفط. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومعها الدول الغربية، دول أوروبا الغربية تستورد حوالي 48% من احتياجاتها النفطية، وبالتالي لن تترك هذه الثروة الكبيرة في أيدي الليبيين، بل ستحاول جاهدة أن تستأثر بها. وبالفعل الشركات الأمريكية والغربية بدأت بالفعل وضع أيديها على الأبار النفط في ليبيا، بالرغم من نفي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الذين قالوا أنهم لم يوقعوا على أي تعاقدات جديدة، ولكن كل التعاقدات التي وقعت هي عقود توريد للنفط كانت موقعة في السابق. لكن أعتقد أن يعني على النت مثلا تم تسريب وثيقة من جانب المجلس الوطني الانتقالي، وقع عليها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بمنح فرنسا 35% من النفط الخام في ليبيا مقابل اعتراف فرنسا بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي، وهذه الوثيقة لم يكذبها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بعد ذلك. أيضا مسألة عملية مسبحة سجن أبو سليم، يعني هناك أيضا وثيقة أخرى موقعة من جانب مصطفى عبد الجليل ذاته، وكان وزيرا للعدل في ليبيا أنذاك، والذي وقع بخط يده على هذه الوثيقة التي تم بعد ذلك على أساسها إعدام الليبيين في سجن أبو سليم. ربما تصار هذه القضية فيما بعد. أمريكا لم تكن أبدا ولن تكون راعية لحقوق الإنسان في العالم، ولكنها تستخدم ورقة حقوق الإنسان بشكل دائم من أجل الإطاحة بالأنظمة. هناك أيضا مسألة أريد أن أتطرق إليها قبل انتهاء الحلقة، وهي مسألة تفجير الأنظمة من الداخل. يعني ليبيا الآن تم الإطاحة بالنظام الليبي من يعني ثورة من الداخل أو احتجاجات من الداخل مدعومة من الخارج. أعتقد أن هناك دول مرشحة لذلك على رأسها في الشمال الأفريقي الجزائر. الجزائر دولة غنية جدا بالغاز الطبيعي وأيضا الثروة النفطية، وبالتالي على النظام الجزائري أن يتحسب لهذا الأمر جيدا وأن يقدم على خطوة استباقية تقوم على إصلاحات حقيقية في الجزائر قبل أن يتم دعم أي طائرات معارضة في الجزائر من يعني في الداخل بدعمها من خلال حملات عسكرية من الخارج. أيضا إيران مرشحة لمثل هذا السيناريو، ولكن بعد خروج القوات الأمريكية من العراق. ربما تكون إيران مرشحة أيضا لثورة من الداخل، تفجير الأنظمة من الداخل أمر يعني كشفت عنه ثورات الربيع العربي، وأعتقد أنه لن ينتهي عند ليبيا أو سوريا أو اليمن، ولكن سيمتد.
سيمتد. طيب يعني إحنا في النزع الأخير من الحلقة، عشان برضو ما نطرحش رؤية مشتتة أمام المتلقي، نحاول بقى في آخر الحلقة نجمع هذه الخيوط معا. المحصلة في النهاية أمام رجل عسكري متمرس وهو عبد الحكيم بالحاج الذي قاتل إلى جوار طالبان وعاد إلى ليبيا سنة 2004 واعتقل.
نعم.
بمعرفة المخابرات الأمريكية والمخابرات الليبية، وهو نفسه اعترف انه تعرض لعملية تعذيب. هذا الرجل الآن مرشح لحقيبة وزارية قد تكون وزارة الدفاع او شيء قريب من هذا النطاق. امامنا السيد الدكتور عبد الرحيم الكيب يحاول ان يشكل حكومة جديدة، وامامنا غابة من السلاح في ليبيا، مئات الاطنان من الأسلحة والذخائر ملقاة في العراء. طيب أمام هذا المشهد اللي قدامنا، مفتاح الحل في تصورك لضبط الأوضاع في ليبيا، ما هو هذا المفتاح؟
أولا لابد من إقرار الأمن في ليبيا. مثلما تفضلت حضرتك، غابة من الأسلحة. المشكلة ليست في الأسلحة الثقيلة، الأسلحة الثقيلة لا تشكل أي مشكلة على الإطلاق، لأن هذه الأسلحة ظاهرة ويسهل جمعها ومعروفة. أما المشكلة في السلاح الخفيف دائما وأبدا، عملية نزع السلاح عقب الحروب الأهلية أو الثورات عملية من أشد العمليات تعقيدا. لماذا؟ لأن السلاح لدى المقاتل لا يساوي ثمنه، ولكن ربما يساوي حياته. ربما البعض يحافظ على السلاح نتيجة لعدم ثقته في الأطراف الأخرى. وبالتالي الحل في ليبيا يكمن أولا بالأمن. الأمن هو مفتاح كل شيء، يعني لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار أو إعادة بناء الاقتصاد الليبي في غيبة الأمن. الأمن مقدمة لنجاح العملية الانتخابية، الأمن مقدمة لإعادة الإعمار وبناء الاقتصاد، الأمن مقدمة للاستقرار في ليبيا. ولكن عملية نزع السلاح في ليبيا أعتقد أنها لابد أن تكون بأيدي الليبيين أنفسهم، ولا يتدخل فيها حلف الناتو من قريب أو من بعيد، لعدم ثقة الليبيين في الحلف بالرغم من أنه عاونهم في الإطاحة بالقذافي. لكن لكي يتم نزع السلاح بأيدي الليبيين لابد أن يكون النزع بشكل متوازن، بمعنى أن يجلسوا إلى مائدة التفاوض واتفقوا على أطر زمنية معينة يتم خلالها نزع السلاح. أيضا تشكيل الحكومة لابد أن يتلو أو يصاحب هذا الأمر تشكيل الحكومة الليبية، ولابد أن تكون من التكنوقراط وأن يحكمها معايير الكفاءة والموضوعية بعيدا عن التمثيل القبلي، حتى لا يتم تسييس الظاهرة القبلية في ليبيا. هم في ليبيا ينفونها، يقول أنه لا توجد قبائل في ليبيا، ولكن القذافي في النهاية احتمى بقبيلته. أيضا مسألة إعادة الإعمار، مسألة الانتقال من اللجان الشعبية والتمثيل السياسي الواحد إلى التعددية في ليبيا. أيضا يعني مسألة الاعتماد على التكنوقراط والكفاءة والوطنية والموضوعية لا ينبغي أن يفهم منها تهميش القوى الموجودة في ليبيا. كل هذه الأمور أعتقد أنها لابد أن تأخذ مجراها في ليبيا حتى يصلوا في النهاية إلى معادلة توافقية يتوافق عليها الليبيون أنفسهم من أجل الصالح الليبي. في النهاية أدعو مثلما أقول دائما أي حكومة ليبية قادمة إلى الاحتماء بالشعب الليبي.
جميل جدا.
7 مليون ليبي أعتقد أنهم يشكلون أكبر حرس لأي حكومة ليبية قادمة ضد تدخلات الناتو والدول الغربية المتوقعة حتما في ليبيا.
جميل. إذن أحسن الأستاذ الدكتور أيمن شبانة التذييل والختام في هذه الحلقة بهذه الجملة: حكومة توافقية تحتمي بالشعب الليبي الذي ينبغي أن يكون وحده صانعا للحدث، وهو ما يفهم معه أن دور الناتو لابد أن ينتهي عند هذا الحد ليبدأ دور الشعب الليبي ذاته في إقامة وتأسيس مستقبل الدولة الليبية بسواعد أبنائه. كنا في حلقة مثيرة حول الشأن الليبي وهواجس المستقبل الليبي مع المحلل السياسي الرصين لبرنامج العدسة الذي نسعد بتحليلاته دائما. نشكر دكتور أيمن، وإن شاء الله نلتقي في مزيد من الملفات. وهو إحنا ذيلنا بما نراه مفتاحا للحل، وذيل الدكتور أيمن بتحذير مهم جدا إن السيناريو الذي حدث مع ليبيا التي تعد مستودعا كبيرا للنفط محتمل أن يحدث مع أطراف أخرى، قد تكون الجزائر من بين هذه الأطراف. وهو إحنا في برنامج العدسة بنطلق صيحة التحذير من التدخلات الغربية ومن السيناريوهات التي تحاك تحت المائدة، لأنه العالم العربي والإسلامي بنفطه وثرواته مستهدف دائما وصمام الأمان كما نعتقد. الشعوب العربية والإسلامية في حفاظها على كرامتها، عدالتها، حريتها، ثرواتها وقرآنها وسنتها قبل هذا كله. في الأسبوع القادم إن شاء الله تدور بنا عجلة الأخبار ومعها مزيد من الأنباء والأسرار. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر البال.